أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن المنافع المستوفات للعين المخوضة في العقد الفاسد هل يضمنها القابض أو لا؟ وقد ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى ضمان المنافع المستوفات بأجرة المثل، وتعرضنا إلى أدلة ذلك في الدرس السابق. وخالف في هذه المسألة ابن حمزة في الوسيلة، فذهب إلى عدم ضمان المنافع المستوفات محتجا بما ورد في بعض الروايات بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. وبيان كلامه قدس سره أن هذه الرواية الخراج بالضمان لها تفسيرات متعددة، والمعنى الذي اعتمد عليه صاحب الوسيلة في الاستدلال المذكور هو أن المراد من هذا الحديث أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه بإزاء العوض مثلا فخراجه له، أي ما يخرج من هذه العين من المنافع والفوائد له. فالمشتري مثلا عندما أقدم على شراء العين فقد ضمن العين بإزاء المال، فيصح أن يقال بأن المشتري ضمن العين بالبدل الجعلي وتقبل هذه العين. فمتى ما فرض أن شخص ضمن العين بحيث تكون العين في ضمانه ولو بالبدل الجعلي بالمسمى، فإنما يخرج من العين من الفوائد تكون له. فعندما يقال الخراج، المراد من الخراج المنافع التي تخرج من العين، فهذه المنافع تكون مقابلة للضمان الذي أقدم عليه الشخص بالعين. فالباء في قولنا الخراج بالضمان إما باء المقابلة، أي أن الخراج والفوائد والمنافع للعين هي مقابل ضمان الشخص للعين، فتكون الباء باء المقابلة. ففي مقابل ضمانك للعين لك المنافع، أو أن الباء هنا باء السببية، أي بسبب ضمانك للعين لك المنافع. والحاصل أن المشتري لما أقدم على ضمان المبيع أي الدار، فإنه مثلا بذل بإزاء أخذ الدار العوض، فمتى ما ضمن العين بالأجرة أو بالعوض أو بالثمن وتقبله لنفسه نفسه فإنه بسبب أو مقابل هذا الضمان يكون الخراج أي ما يخرج من العين من المنافع له مجانا. ولهذا مقتضى هذا الحديث أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج والمنافع، فمتى ما ضمن العين فتكون الخراج فيكون الخراج له مجاني. وهذا المعنى الذي فسرنا به هذا الحديث المجمل، فلهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، حيث توجد عندنا مجموعة من الروايات يستفاد منها هذا المطلب، منها ما مر علينا في مسألة شرط الخيار، حيث ورد في بعض الروايات لإثبات أن منفعة المبيع وغلة المبيع في زمان الخيار للمشتري، فإذا اشترى العين واشترط البائع إذا أرجعت لك الثمن في مدة معينة فترجع لي المبيع، فوقع البحث أن منافع المبيع غلة المبيع تكون لمن في زمان الخيار، دلت الروايات على أن المنافع للمشتري للمالك، وقد عللت الروايات ذلك ألا ترى أنها لو أحرقت أو احترقت كانت من مال المشتري، فيعني أن الإمام يقول حيث إن العين لو تلفت تكون في ضمان من؟ في ضمان المشتري، فالمشتري ضمن العين متى ما كانت العين في ضمانه، بحيث لو تلفت تكون الخسارة عليه، فإن المنافع له تكون مجانا، فغلة المبيع تكون له. ونحو ذلك أيضا ما ورد في الروايات في باب الرهن، حيث إن العين المرهونة لو حصل لها نماء ومنافع وغلة فهل هي للراهن أو المرتهن؟ دلت الروايات على أنها للراهن، لأنه لو تلفت العين المرهونة تكون من كيس من؟ من كيس الراهن المالك لا من كيس المرتهن. فمتى ما فرض أن العين في ضمان شخص كالراهن يكون الغلة والمنافع له مجانا. إذا لا يجمع بين ضمان العين وبين ضمان الخراج، ولهذا لو كان العقد فاسدا، بحثنا العقد المنقوض بالعقد الفاسد، لو تلفت العين تحت يد المشتري بالقبض بالعقد الفاسد يكون الضمان كما تقدم في البحث السابق على من؟ يكون الضمان على المشتري. متى ما كان الضمان عليه فإن الخراج مقابل للضمان، فإنه لا يجمع بين ضمان العين وضمان الخراج. ومقتضى هذا الحديث بهذا التفسير الذي له شواهد أنه المفروض أن المشتري لا يجمع بين ضمانين، هم يضمن العين وهم يضمن المنافع. هذا بيان ما أفاده بل من صاحب الوسيلة. قال خلافا للوسيلة فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات من له من عليه الغرم فله الغرم،
من عليه الغرم للعين غرم العين من يغرم العين ويغمنها فله غنمها فهذا من الخراج بالضمان من عليه الغرم فله الغنم أو العكس معبر من له الغنم عليه الغرم كما في النبوي المرسل بين لنا هذا شو الخراج بالضمان تفسيره أن من ضمن شيئا كالمشتري يضمن العين وتقبله لنفسه تقبله مجانا بإزاء عوض بإزاء عوض فخراجه خراج ما يخرج منه من المنافع والفوائد والغلات المنافع الفوائد فخراجه له فالباء للسببية شو السببية؟ يعني بسبب ضمان الشخص للعين صار الخراج له أي ما هو السببية أو مقابلة يعني في مقابل ضمان العين الخراج يكون للضامن فالخراج مقابل الضمان أو الخراج بسبب الضمان فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع حيث دفع الثمن وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه بالعوض على أن يكون الخراج له مجانا فالخراج والفوائد والمنافع لا يبذل بإزائها المال فهي مجانية وضع أنا البائع أملكك العين بالثمن فالثمن ينفع بإزاء العين والمنافع ما هي والفوائد للعين ليست هي التي يبذل بإزائها الثمن في باب ماذا في باب البيع كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد قايده العقد الصحيح الضمان بالبدل الجعلي أما في العقد الفاسد الضمان بالبدل الواقعي والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ومرجعه إلى أن الغنيمة يعني المنافع والفائدة غنيمة وفائدة العين بإزاء الغرامة مقابل الغرامة مقابل غرامة العين وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري فالمشتري عليه الغرم ليش؟ لأنه له المشتري عليه الغرم فله الغرم المشتري عليه الغرم لو تلفت العين في زمان الخيار المشتري على مالكها واضح فله الغرم ألا ترى الرواية تقول ألا ترى أنه لو احترقت أو احرقت كانت من مال المشتري وش رأيكم بالإمام يعني رأي النبه أنه لو تلفت العين تكون على المشتري وجعل هذا دليل على شنو على أن الغلة والمنافع للمشتري فاستدل واستشهد الإمام على إثبات أن الغنم على أن الغنم والفوائد والغلة للمشتري بأن الغرم عليه فلو احترقت العين تكون على المشتري فحينئذ يكون شنو يكون أيضا المنفعة له ونحرم في الرهن فإن العين المرهونة لو كان لها ربح وغلة وفوائد فتكون للراهن ليش؟ لأن الراهن عليه الغرم لو تلفت العين العين المرهونة لو تلفت لا تكون على المرتهن فيده أمينة إنما تكون على الراهن ونحوه وغيره أشكل المصنف على ما أفاده ابن حمزة بأربع إشكالات: إشكال قبله، وإشكال تأمل فيه، وإشكالين ردهما. فهنا أربع إشكالات تعرض لها المصنف. أما الإشكال الأول فإنه كما عرف قد استدل ابن حمزة بهذا الحديث الخراج بالضمان، وهذا الحديث مجمل له عدة تفسيرات ومحتملات، فنذكر محتملات هذا الحديث. الاحتمال الأول ما أشار له السيد الخوئي رحمة الله عليه، ورأى أنه أظهر المحتملات وإن لم يره قدس سره في كلمات من قبله، يعني هذا التفسير ما موجود في كلمات قبل السيد الخوئي. فأفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المراد من هذا الحديث أو المحتمل في هذا الحديث أن يكون المراد من الخراج ما يقابل المقاسمة، وليس المراد من الخراج مطلق المنافع التي تخرج من العين. فالرواية ناظرة إلى الأراضي الخراجية، وين بحصارة؟ الأراضي الخراجية. الرواية ناظرة إلى الأراضي الخراجية، فإنه أرض الخراج ملك للمسلمين، وإذا أعطيت شخص لكي ينتفع بها لا بد أن يدفع ضريبة لبيت مال المسلمين يعود منافعها للمسلمين، لأن الرقبة بالكل جميع المسلمين كما بحثنا في المكاسب المحرمة. فمن يضمن هذه الأرض الخراجية ويتقبلها من السلطان فبإزاء تقبله وضمانه للأرض الخراجية فخراجه عليه ولا ويكون المتقبل للأرض هو المطالب بخراجها دون غيره، حتى وإن انتفع بها شخص آخر كما ورد في روايات الأرض الخراجية. متى ما جاء شخص إلى السلطان وتقبل هذه الأرض فإنه الذي يطالب في الخراج، وإن هو راح بعدين وسوى عقد ثاني واستفاد منه أعطاها شخص آخر لينتفع بها. إذن الخراج بالضمان، أي ما الخراج الذي هو عبارة عن الضريبة المضروبة على الأرض الخراجية تكون مقابلة لضمان الشخص، فإذا تقبل شخص أرضا يكون هو المطالب بخراجها وإن انتفع بها شخص آخر. وهذا الاحتمال يقتضي بأن الحديث أجنبي عن بحث المقبوض في العقد الفاسد، وأن من له من عليه الغرم فله الغن. هذا هو المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يكون المراد من الخراج مطلق المنافع والفوائد للعين، والضمان مطلق الضمان سواء كان الضمان اختياريا مترتبا على العقد الصحيح أو العقد الفاسد أو غير اختياري كالضمان المترتب على الغاصب. لو فرضنا بأن الشخص كان جاهلا فوضع يده على مال الغير، فيكون هذا الضمان ضمان غير اختياري، بل حتى المتعمد، حتى المتعمد الغاصب فإنه يضمن قهرا عليه بحكم الشارع، وليس هذا باختياره. واضح المعنى؟ إذن الرواية تقول متى ما فرض أن العين ضمنها الشخص إما بضمان اختياري، كما لو فرضنا أن العقد صحيح فباختياره أقدم على أن يضمن العين بالبدل الجعلي، أو كان العقد فاسد فإنه أقدم على أن يضمنها بالبدل المسمى، غايته أن الشارع حكم عليه بالبدل، أو كان الضمان قهريا عليه كالضمان المترتب على الغاصب. فتقول الرواية قاعدة عامة، أي مورد تفرضه بأنه العين مضمنة فلا يجتمع ضمان العين مع ضمان المنافع. واضح؟ ولا علاقة لنا بالضمان، الضمان المطلق سواء كان ضمانا ناشئ من اختيار كالعقود الصحيحة والفاسدة، أو كان الضمان ناشئ من الغاص. وهذا المعنى هو مسلك أبي حنيفة الذي سيأتي التعرض إليه في صحيحة أبي ولاد الحناط، حيث ذهب إلى أن كل من يضمن مالا ولو كان غاصبا ولو كان غصبا فالمنافع له. ولهذا في قصتي فمرت عليكم أبي ولان، عندما استأجر شخص الدابة إلى مكان معين، قصر أبي هبيرة، فقام الشخص الذي أنشأ عقد الإجارة أنه نستأجر الدابة كي أذهب أقطع المسافة إلى قصر أبي هبيرة ليطلب غريما له، فذهب إلى قصر ابن أبي هبيرة فخبر أن الغريم قد هرب إلى النيل، هذه المنطقة في العراق، فذهب إلى النيل، فخبر أنه ذهب إلى الكوفة، وصل إلى النيل راح إلى الكوفة، فخبر أنه ذهب إلى بغداد، لحق إلى بغداد كم يوم، ثم رجع من بغداد إلى الكوفة، فطرحت هذه القضية على من؟ على أبي حنيفة، بأن هذا المستأجر الذي وضع يده على العين غصبا بعد مضي شرط بل بعد مضي زمان وشرط الإجارة، حيث أنه استأجر فقط إلى قصر أبي هبيرة، وأما الزائد على ذلك فلا إجارة ولا إذن، فهو غاصب للعين، هل يضمن الكراء والأجرة أجرة الميت لهذه المنافع وهي منفعة الركوب؟ واضح؟ حيث استفاد المستأجر من العين في جميع هذه المدة في 15 يوم، مع أنه استأجرها لأجل يوم واحد في 15 يوم صارت عنده، واستفاد منها وذهب. فطرحت القضية على أبي حنيفة، تقاضيا، قال أبو حنيفة ليس له شيء، هذا المسكين مالك الدابة الذي وصبت دابته ليس له شيء أصلا، فلا يستحق أجرة المين للمنفعة المستوفاة. لماذا؟ مع أن هذا غاصب. قال لأنه لو تلفت العين في هذه المدة فهو يضمنها، فإذا كان عليه الضمان فالخراج بالضمان. تفتين؟ فالخراج بالضمان ومن له ومن عليه الغرم فله الغنم. فطرحت هذه فطلع فخرج مسكين مالك الدابة مسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ذاك الشخص الذي استأجار أخذتنا الرأفة والرحمة به، فعرضنا القضية على الإمام عليه السلام، فلي استبشع هذا الحكم الذي صدر من أبي حنيفة وقال لأجل هذه الأحكام شنو السماء لا تنزل مثلا منافعها والأرض لا تخرج منافعها وما شاكل ذلك. المهم فقال بأن هذا يستحق الأجرة، أجرة المال، فهذا غاصب استفاد من العين. إذن الغرض أنه هذا المعنى الثاني أن الخراج مطلق المنافع والضمان مطلق الضمان ولو الغاص ولو في موارد الغاص حتى إذا ما في عقد شيخنا لا عقد حتى يكون صحيح أو فاسد، فإنه الضمان الخراج بالضمان هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى الثاني مقطوع العدم وغير محتمل أن يكون مرادا لصاحب الوسيلة الذي استدل بهذا الحديث، يعني ما ينتهي أن الحديث يشمل حتى موارد الخاص. المعنى الثالث شيخنا أن يكون المراد من الخراج المنافع إلا أن المراد من الضمان خصوص الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحيحة، يعني حصة خاصة من وين؟ من الضمان الاختياري. فيكون المعنى أنه من ضمن شيئا بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع. فلو فرضنا أن البائع دفع البدل فضمن العين ببدل الجعلي، فإذا الخراج والمنافع له مجانا بسبب ضمانه للعين. فمرجع الحديث إلى أنه من ضمن شيئا بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع. وهذا المعنى مسلم، الاحتمال لو كان هذا المراد فهو مسلم، ولكنه المفروض في فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن محل بحثنا، لأن بحثنا الآن في العقد الفاسد لا في العقد الصحيح، فلا تنفع صاحب الوسيلة. يعني إذا كان هذا هو المراد من الرواية فلا تنفع صاحب الوسيلة. الرابع وهو مدعى صاحب الوسيلة ومراد صاحب الوسيلة أن المراد من الخراج المنافع الغلاء بديع، والمراد من الضمان مطلق الضمان الاختياري ولو كان ضمانا فاسدا لم يمضه الشارع، ولا يدعي شمول المسألة إلى الغاص. هذا فرق بينه وبين أبو حنيفة، واضح؟ أبو حنيفة يعممها إلى الغاص، قال لا، من ضمن العين بضمان اختياري أي أقدم على ضمان العين سواء أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع، فكل شخص أقدم على أن يأخذ العين لا مجانا بإزاء الضمان فإنه هذا يقتضي بأن المنافع تكون له، فتنطبق الرواية بناء على هذا الاحتمال على محل الباب. إذا واضح ماذا هو مقصود؟ إذا مقصود صاحب الوسيلة ليس أبو حنيفة، واضح أنه يعني بعيد أو مقطوع العدم، وليس معنى الأراضي الخراجية وما لا علاقة بالبحث، وليس خصوص العقد صحيح، بل أن المراد كل من أقدم على أن يضمن العين، فإن هذا الإقدام يقتضي بأن المنافع للعين تكون له، سواء العقد أمضاه الشارع فيكون صحيحا أو لم يمضه الشارع. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الاستدلال الذي صدر من أبي حمزة لهذا الحديث مبني على الاحتمال الأخير، ولا شاهد على أن هذا هو المراد من هذا الحديث، فيحتاج إلى قرينة معينة له بين المعاني الأخرى، وهذا لا شاهد عليه لا دليل عليه. بل القدر المتيقن من هذه الرواية لأجل إجمالها أن المراد بها أن من التزم الشيء على نفسه وتقبله وأمضاه الشارع فإنه يضمن، أي القدر المتيقن من هذا الحديث. أي معنى؟ المعنى ثالث. بل بناء على أن ما ذكره سنتي بعدين، بناء على أن ما ذكره السيد الخوئي بعيد عن مراد الحديث، فالقدر المتيقن من هذه المعاني الثلاثة من عموم أخرى، عموم وخصوص مطلق، الدائرة ضيقة. ولهذا أشكل المصنف على ما أفاده ابن حمزة أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هذا الضمان الذي تفت للمطلق الشيخ وش يقول، الضمان الذي ثبت للعين بالعقد الفاسد وهو البدل الواقعي للمسمى، هل مما أقدم عليه الشخص أو مما لم يقدم عليه الشخص؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه ما أقدم عليه المشتري والبائع هو الضمان بالمسمى، والمفروض أن هذا الضمان لم يسلم لهما، فما قصداه لم يقع. وأما الضمان المدعى ثبوته وهو ضمان المثل في العين، فهذا الضمان ليس مما أقدم عليه المتبايعان. وحينئذ يقول الشيخ، حيث إن هذا الضمان لم يقدم عليه المتبايعان، فكيف يقال الضمان بالخراج؟ يعني أو الخراج، الخراج بالضمان، أي الخراج بسبب الضمان، واضح؟ أو الخراج مقابل الضمان، هذا غير صحيح. إذ لو كان الضمان هو الضمان الذي أقدم عليه الشخص، يقال بسبب ضمانك صار لك الخراج، مقابل ضمانك فلك الخراج. والمفروض أن هذا الضمان الذي ثبت حكم شرعي قهري حكم به الشارع في المورد، وهو ضمان بالبدل، وليس هذا ناشئ من الإقدام كما أشكلنا على الشيخ الطوسي حيث تمسك بالقاعدة، بقاعدة الإقدام، بحثنا هذا المطلب مفصلا. إذن الخراج بالضمان شيخ علي مقابل الضمان، المفروض أن نفسر الخراج، أي ضمان؟ الضمان الذي أمضاه الشارع، فبسبب ضمانك لو الشارع أمضى الضمان فصار لك عليك الضمان، فبسبب ضمانك يكون لك الخراج. وأما الضمان إذا وأما العقد إذا كان فاسدا فما التزم به الشخص وأقدم عليه لم يمضه الشارع، ومع عدم إمضاء الشارع له لا يصدق عرفا الخراج بالضمان. ومن هنا يظهر أنه يوجد بالإضافة إلى إجمال الرواية كما بيناه، وأن القدر المتيقن منها العقد الصحيح، قد يقال في نفس الرواية قرينة على أن المراد من الضمان هو الضمان الحاصل بالعقد الصحيح كما يرى الشيخ الأعظم، فإن السببية والمقابلة إنما تصح لو كان هذا الضمان مما أقدم عليه الشخص لا من باب الضمان القهري. واضح النقطة إن شاء الله. هذا هو الإشكال الأول. شوف الإشكال، وفيه أنها دقق في العبارة بس، وفيه أن هذا الضمان، وش هذا الضمان؟ ضمان العين وهو ضمان المثل. المفروض أن الذي ثبت الآن بالعقد الفاسد أي ضمان؟ ضمان المثل. هذا الضمان، ضمان المثل في العين، ليس هو ما أقدم عليه المتبايع حتى يكون الخراج بإزاء ما أقدم عليه، وإنما ضمان المثل أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسهم. شو المقبوض بالسهم يعني شيخنا؟ شو يعني مقبوض بالسهم؟ إذا ذهب شخص، دير بالك هالمسألة، إذا ذهب شخص إلى البائع ليشتري العين فوضع المشتري يده على العين ليفحصها ويقلبها قبل شرائها، فإنه إذا تلفت تحت يده هذا يسمى شنو؟ العين التي تلفت بالمقبوض بالسهم في مساومة أخضرت، يأخذ العين تفحصها، فإذا تلفت العين تحته فالضمان على من؟ على المشتري، لأن للجريان قاعدة على اليد. واضح؟ إذا راح شخص إلى مكان سيأتي بحثوا إن شاء الله في أماكن، إذا ذهب شخص لكي يأخذ العين تفحصها وتلفت العين، ذهب يجربها وتلفت العين، فإن العين لو تلفت تكون على كذا، هل هذا الضمان مما أقدم عليه الشخص؟ لا، إنما هذا حكم شرعي. وكذا موارد المقصود. إذا فالمراد بالضمان الذي بإزائه بسبب أو بسببه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع، وقلنا هذا أيضا هو القدر المتيقن. وأما الاحتمال الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في معنى الحديث، وذكر أنه أظهر الاحتمالات، قد يتأمل فيما أفاده قدس سره، وذلك بالرجوع إلى مصدر الحديث، فإن هذا الحديث في الحقيقة حديث عامي نقل في بعض كتبنا كعوالي اللآلئ نقلا من العامة، وإذا رجعنا إلى كتب العامة وتتبعنا مصادر هذا الحديث فمن الواضح أنه ليس المراد من هذا الحديث المعنى الذي أفاده السيد الخوئي، وهو نظر الرواية إلى الأرض الخراجية، حيث إن الحديث طبق في موارد المقبوض بالعقد فاسد. شوف الروايات. ولهذا قد تعرض إلى هذا المطلب في العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 246. فقال أقول أرى أن هذا حسب التقرير، أرى أن سبب الاختلاف ذكرنا بعض تفسيرات الخبر، أرى أن سبب الاختلاف في تفسير هذا الخبر هو عدم التأمل في مضمونه، فإن القضية معنونة في كتب العامة الفقهية والروائية، لأن هذا هو المصدر كتب العامة، وعبر عنه بتعبيرين وهما الخراج بالضمان والغلة بالضمان، والخبر من الأخبار المشهورة عند العامة. ثم بعد ذلك كلام مهم، ومصدر الخبر ما رواه ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله، يعني استغله، يعني استغله، يعني استفاد منهم، ثم وجد به عيبا فرده. فإذا الرواية هذا سؤال ناظر إلى العقد الصحيح والفاسد، والله في العقد الصحيح. فقال يا فثم وجد به عيبا فرده، زين رد العيب، رد الرد، فهل يضمن المنافع يا شيخ موسى أو ما يضمن المنافع؟ أخذه واستفاد منه والعقد صحيح، غايته أنه ثبت له خيار العيب فرده، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال فقال يا رسول الله إنه قد استغله لامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان، يعني ما دام هو أقدم على المعاملة وضمن العين بشنو بالمسمى فإنه بإزاء ضمانه له الخراج له، فليس عليه الضمان. واضح؟ فإذا هذا الرواية تتاثر مع ما ذكره الشيخ ناظر إلى موارد العقد الصحيح وإمضاء الشارع. وكذا رواه مسلم في صحيحه بسنده وجاء فيه أن وقال الغلة بالضمان. هنا قال كما استدل به جماعة من أعيان فقهاء العامة منهم ابن قدامة وجاب كلماتهم. فإذا بالنظر إلى مصدر الحديث وتطبيقه عند العامة تفسيره بما أفاده السيد رحمة الله عليه محل تأمل ونظر، فهو أقرب إلى تفسير القدر المتيقن من الحديث الذي ذكرناه ومما أفاده الشيخ العظام. هذا هو الإشكال الأول الذي تعرض له الشيخ. الإشكال الثاني بأنه فهم ابن حمزة من هذا الحديث أنه متى ما كانت العين مضمونة على الشخص فإنه منافعها له ولا يجمع بين ضمان العين وضمان المنافع والخراج، فقد يرد عليه النقض بالعارية المضمونة. بيان ذلك ذكرنا في أبحاث سابقة أن العارية تارة تكون غير مضمونة، بمعنى أن العين المستعارة لو تلفت تحت يد المستعير فلا يضمنها للمالك، وهذا القسط هو العارية المتعارفة، فإن العين المستعارة لا تضمن. النحو الثاني، القسم الثاني من العارية، العارية المضمونة كعارية الذهب والفضة، أو العارية بشرط الضمان، غايته أن الأولى الضمان من نفس جعل الشارع، شارع جعل الضمان في عارية الذهب والفضة، الثاني بلحاظ الشارع. ففي موارد العارية المضمونة فيقال المفروض أن المستعير أقدم على ضمان العين، لأن العين لو تلفت تكون يده مضمون، يد ضمانيان واضح. فأقدم المستعير عندما استعار الذهب والفضة أن تكون هذه العين تحت ضمانه. فهل تلتزمون بأن الخراج له والمنافع له بإزاء ضمانه للعين؟ بحيث أنه لو أجرت أو لو استأجر أو أجر هذه الذهب والفضة انتفع به، فهل يكون الغلة والمنافع لمن؟ للمستعير. من الواضح جدا حتى ابن حمزة يقول بأنه هذه المنافع لا تكون للمستعير، ولهذا بالاتفاق لا يتملك منافع العين حتى يملكها، بل غاية ما له الانتفاع بالعين. واضح. الشخص المستعير للعارية بالذهب والفضة كباقي العاريات إنما له حق الانتفاع، ولا يتملك المنفعة فيملكها غيره. وابن حمزة يلتزم بذلك. فقد فالإشكال الثاني أن ما ذهب له ابن حمزة منقوض بمطلب لم يلتزم به أحد، وهو أيضا لم يلتزم به. ثم أمر بالتأمل، ووجه التأمل أنه ما معنى الضمان؟ الخراج بالضمان، ما معنى الضمان؟ ذكرنا قبل قليل أنه لعل مقصود ابن حمزة في الوسيلة من الضمان لا مطلق الضمان كما ذهب إليه من أبو حنيفة، بحيث لو تلفت العين تكون تحت يده، بل المراد من الضمان من أقدم على أن يأخذ العين بالضمان المعاوضي. واضح. إذا واحد جاء أقدم على أن يأخذ العين بالضمان المعاوضي، فمتى ما أقدم على أن يأخذ العين ويتقبلها من البائع بضمان المعاوضة فهذا الضمان المعاوضي، متى ما تحقق فمقتضاه أن من ضمن شيئا بالمسمى أمضاه الشارع أو لم يمضه، هذا مبنى أمضاه الشارع أو لم يمضه، فإنه يكون المنافع له. ومن الواضح أن في العارية المعاوضة مجانية وليس المعاملة مجانية وليس هو من قبيل المعاوضات، والمستعير لا يدفع العوض بإزاء العين. واضح. فإذا قد يقال بأن النقض أجنبي عما هو مفاد شنو مفاد كلام ابن حمزة. ثانيا، لو سلمنا أن كلام ابن حمزة يشمل مطلق الضمان، فنخصص القاعدة بالارتكاز. ما شاء الله، كل المطالب السابقة تممناها من مخصصات، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه ليس هي من القضايا العقلية. فهذا النقض لعله لا يشكل إشكالا على تفسير الرواية المتقدم، بل يقال أن قيام الارتكاز في موارد العارية يوجب ماذا؟ يوجب رفع اليد عن ذلك. قال: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية، أي معنى الرواية الذي ذكرنا في تفسير ابن حمزة بالعارية المضمونة حيث إنه أقدم. بعضهم فسر هذا المطلب إشكال، اختلفوا في خلاف، أنا فسرتك إشكال. بعضهم فسر ينتقض ما ذكرنا، إحنا ذكرنا في معنى الرواية، مو ما ذكرنا في معنى في تفسيري شنو كلام ابن حمزة، لأن شنو إحنا قلنا فالمراد قبل قليل، فالمراد بالضمان الذي بإزاء الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له، جاي يشكل على كلامه. وربما فبعضهم فسر ربطها بين هذا، وبعضهم قال لا مرجعوا إلى ذاك البحث الأساسي. وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، يعني عارية الذهب والفضة، حيث إنه أقدم على ضمانها مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة، ولهذا ما يصح، لا يصح له أن يملك الغير المنافع، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. فتأمل، تأملها على تفسيرنا عندما نقول من التزم بشيء وتقبل، هل مطلق الالتزام أو الالتزام المعاضي؟ واضح المفعول الالتزام المعاضي. هذا هو الإشكال الأول. الثاني إشكال ثالث سهل، وهو ضعف الرواية سندا، بحثناها سابقا، الرواية ضعيفة السند، أي الإشكال الثالث. ولا تنجبر بعمل الأصحاب، لأنه الأصحاب على خلافها، على خلاف وفيها معنى واحد هو عليه الأصحاب. بالتفتيح إذن الرواية ضعيفة السند، ولم يعمل بها الأصحاب حتى تنجبر. والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوحدة. بين ليش لا تقصر عن سندها في الوحدة دلالة الرواية؟ لأن الرواية مجملة فيها أربع محتملات ذكرنا، واضح. فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب نفسه. الإشكال الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.